إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن الزهد في الدنيا، وسبب ذلك ما نراه من كثير من المسلمين من الإقبال على الدنيا بقلوبهم والإعراض عما وعدنا الله تعالى به في الدار الآخرة. وإن لم يكن هذا الإعراض قولا ففي حالنا ما ينبئ بذلك ويدل عليه. والزهد معناه في اللغة يدل على القلة في كل شيء. يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: الزاي والهاء والدال تدل على قلة في الشيء، يقال شيء زهيد أي قليل، ويقال رجل مزهد أي قليل المال، ويقال زهد في الشيء أي رغب عنه إلى خير منه، ورضي بالزهيد منه أي بالقليل منه. وأما عند علماء السلوك إلى الله عز وجل فقد اختلفت عباراتهم كثيرا في معنى الزهد، ونظر كل واحد منهم إلى هذه الكلمة وإلى هذه المنزلة في السير إلى الله تعالى بحسب ما يروق له وبحسب ما فهمه من حاله ومن نظره في نصوص الشريعة. ومن أحسن ما قاله العلماء في ذلك قول الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وسئل عن الزهد فقال: هو ألا يغلب الحلال شكره، ولا يغلب الحرام صبره. ويعني بذلك أنك إذا أنعم الله تعالى عليك بنعم وجعلها الله تعالى حلالا بين يديك فلا تغلب رغبتك وإقبالك على هذا الحلال شكر الله عز وجل، فتضع النعمة في الموضع الذي أراده الله منك. وأن لا يغلب الحرام صبرا، يعني إذا رأى العبد في عينه شهوة وأراد أن يواقعها في أي أمر من الأمور فلا يغلب هذا الحرام صبر العبد عن المعصية وعن المخالفة، فذلك معنى من أروع المعاني التي قالها العلماء في الزهد. وأما الإمام الثوري رحمه الله تعالى فلما تحدث عن الزهد قال هو قصر الأمل وليس بأجل الخشي ولبس العباءة. نعم. وضرب رحمه الله تعالى فإن العبد إذا طال أمله أعرض عن الله عز وجل ورغب في الدنيا وتجرأ على المحرمات ونسي الموت والبلى قال الزهد قصر الأمل. الحسن البصري رحمه الله تعالى يعرف الزهد فيقول ليس الزهد بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك، أن تصدق بوعد الله تعالى وأن ترغب فيما عند الله، أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة أرغب منك فيها لو لم تصب. يعني بذلك إذا أصيب العبد بمصيبة فاطلع بعين بصيرته على ثواب أعده الله له ووعده الله به جزاء هذه المصيبة، فيرى من نفسه رغبة في ثواب المصيبة أعظم من رغبته في صرف المصيبة لو لم تكن أصابته. ثم يقول وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، يعني أنت تفعل الحق وتقدم عليه ولا تهتم بعد ذلك مدح الناس أو ذم الناس، المهم أن تفعل الحق وأن تقول الحق. والزبيد رحمه الله تعالى يقول الزهد أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، وهذا قول حسن، وأحسن منه أن تقول وأن يخلو قلبك مما في يدك أيضا. فليس الزهد هو ترك الدنيا من اليد وربها وعدم تملكها، فالزهد زهد القلب، وليس الزهد زهد الترك وترك المباشرة لأسباب الدنيا باليد أو بسائر الجوارح، وإنما الزهد أن يذهب القلب عن الدنيا وأن لا يلتفت إليها، سواء كانت هذه الدنيا في يده أم كانت هذه الدنيا في غير يده. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذم الدنيا والترغيب في الإعراض عنها، يقول فما هي إلا جيفة مستحيلة، يعني متحولة في صورة أخرى غير صورة الجيفة، وحولها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الزهد هو أن يرغب العبد في حظوظ النفس كلها رغبة فيما هو أعظم من ذلك، مع العلم أن ما تركه لا يساوي شيئا بالإضافة إلى ما يرجوه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وجملة القول في ذلك أن الزهد هو سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. سفر القلب من وطن الدنيا، أن يحل قلبك في الجنة، أن يحل قلبك في مواطن الآخرة، أن يقوم في قلبك شاهد يرى الدنيا ويرى الآخرة ويقارن بينهما ويصرفك عن الشر إلى الخير وعن الضلال إلى الهدى وعن المعصية إلى الطاعة، ويدفعك إلى الجنة دفعا تطير إليها كما طار إليها أنس بن النضر وهو يقول إنها الجنة ورب النضر إني لأجل ريحها من الأرض إني لأجد ريحها من دون أحد، ويلقي بنفسه بين الأعداء فيقاتل ويكر ولا يفر حتى تخرج روحه الطاهرة من بدنه إلى داريها طاهرة إلى الجنة راغبة فيها. وما حمله على ذلك إلا نور بصيرته الذي هداه الله تعالى به، فتراءت له الجنة وتراءى له نعيمها فأعرض عن زينة الدنيا وزهرتها. يقول لأصحابه: ما نستهلكم هكذا؟ فيقولون: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن المراد بالزهد ليس هو الفقر والذل، وأن يعيش المسلم ذليلا حقيرا شحاتا يتكبر الناس، ليس هو المراد بالزهد. فقد كان سليمان بن داود وداود عليهما السلام من أزهد الناس في الدنيا مع ما آتاهم الله من الملك، وكان صلى الله عليه وسلم أزهد العالمين، وكان له جسر من النساء. كذا كان من أصحابه من له مال كثير كعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وغيرهم، وكانوا هم سادة الزهاد بعد أنبياء الله جل وعلا. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيقول الإنسان زاهدا وله مال؟ فقال: نعم، إذا لم يحزن على مفقود ولم يفرح بموجود. إذا كان الأمر بالنسبة لقلبه سواء يكون زاهدا مع وجود المال. هذا والزهد على أقسام، منها الزهد في الحرام وهو فرض عين، ومنها الزهد في الشبهات، والشبهات هي الأمور التي يشتبه الأمر فيها على العبد، أهي من الحرام أم هي من الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر في هذا الباب فقال: فمن ازدرى الشبهات فقد ازدرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والزهد في الشبهات يكون بقدر درجة الشبهة، فإن قويت كان الزهد واجبا، وإن كانت دون ذلك كان مستحبا. ثالثا الزهد في الفضول، والفضول هو ما زاد عن قدر البلغة والمسكة من المباح الذي تيقنت حله. فإذا تيقنت أن هذا الشيء مباحا فلك فيه بقدر البلغة وما تمسك به روحك، أما الزيادة على ذلك فتخرج بالمرء على قدر الزهد. قالوا: ليغتنم بذلك التفرغ لعمارة الأوقات وحزم الجحش والتحلي بحلية الأنبياء والصالحين. أما عمارة الأوقات فلطاعة الله تعالى التي لا مجال فيها لغير الطاعة، وأما حزم الجحش فهو رب القلب حتى لا يهوي إلى أمر من أمور الدنيا ولا يضطرب، ليسكن القلب سكونا تاما، أقبلت الدنيا أو أدبرت، حلت أو ارتحلت، لا يرغب ولا يرهب ولا يتأثر بشيء من ذلك. ولا ينزل العبد في منزلة الزهد إلا بتحقيق هذا السكون، وذلك لأنه كما قلنا الزهد زهد القلب وليس زهد الترك. رابعا الزهد فيما لا يعنيك من الكلام والنظر والخلق وغير ذلك. خامسا الزهد في المال، وذلك بأن تزهد فيما لا حاجة لك فيه، بأن تقتصر على قدر الضرورة والحاجة، أو بألا ترى ذم الناس مؤثرا ولا مدحهم مؤثرا ما دمت على الحق. خامسا الزهد في النفس، وذلك لئلا ينتصر الإنسان نفسه وأن يرى نفسه في جنب الحق لا شيء. سادسا الزهد في الزهد، يعني في المجهول فيه، وذلك لأن يرى الإنسان أنه مهما زهد في الدنيا كلها فإنها لا تساوي شيئا بجانب ما ينتظره عند الله، أو بأن يرى الإنسان أن الذي يجبر إليه هذه الأموال وهذه الأمور الدنيوية هو الله، فإذا تركها لله فما ترك شيئا، لأن الذي أرسلها إليه وجعلها في يديه هو الله، فلا يرى الإنسان لنفسه حقا في شيء. وآخرها وهو الجامع لذلك كله أن يذهب المرء في كل ما يصرفه عن الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأحسن الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في حظوظ النفس. والفرق بين الزهد والورع أن الزهد هو أن ترغب عما لا ينفعك في الآخرة، والورع هو أن ترغب عما تخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصلح له زهد ولا ورع. إذا كان الأمر كذلك فما هي الأمور التي تعيننا على الزهد والذي تصحح لنا هذا الزهد حتى لا يكون الأمر مجرد دعوى وكلام؟ أولا أن يعلم العبد أن الدنيا ظل زائل وغيار زائل، وأن الله تعالى سماها متاع الغرور وحذرنا من الوصول إليها وذم من عمل لأجلها. قال الله تعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وماذا في الآخرة؟ وفي الآخرة عذاب شديد. فانظر كيف سماها الله عز وجل ووصفها بأنها لعب ولهو ومجرد زينة وتفاخر بين الناس وتكاثر في الأموال والأولاد، ثم ضرب المثل بسرعة زوالها بالماء الذي ينزل من السماء فيخرج منه النبات فيهيج فيعجب به الزراع، وما أن أعجب به الزراع حتى صار عجيما تجروه الرياح. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ماذا جرى وماذا حدث عند هذا الظن عند الوصول إلى حالة الإعجاب بهذه الأرض وبهذه الزينة وبهذه الأموال وبهذه الممتلكات وبهذه الدنيا بأسرها؟ أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. وقوله تعالى: المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. وقوله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يظهرون، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ثم انظر إلى هذه النتيجة وإلى هذا الكلام الحاسم، يقول: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وعن ثابت بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق والناس كنفتيه، يعني من حول النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى جبيا أسد وهو نوع رديء رذيل من المعز صغير الأذن ميت، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: ما يحب أن يكون لنا بشيء. فقال: أيكم يحب أن يكون له؟ قال: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عين، لأنه أسد، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هوان هذا عليكم. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آخر للدنيا في حديث مستورد بن شداد كما في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا عند الله إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ضع أصبعك في اليم ثم ارفعه فانظر ماذا بقي من البحر، وماذا أخرج أصبعك، وما الذي تعلق فيه. هذا هو مثل الدنيا في جانب الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وجود الكفار في الدنيا ونعيمهم بها دليل من الأدلة على أنها لا تساوي عند الله شيئا إلا بقدر ما يعمل العبد فيها من طاعات الله عز وجل، ومما يتقرب العبد فيها إلى الله بأوامر الله وباجتناب معاصيه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كيف ذلك؟ فالمؤمن مهما كان في ضيق من الدنيا، مهما كان في سعة من الدنيا، فإن ما ينتظره عند الله تعالى من النعيم في الآخرة يجعل هذه السعة والنعيم في الدنيا بالنسبة له كالسجن. والكافر مهما كان في ضيق من الدنيا وفي ذل، فإن ما ينتظره من العذاب الأليم في الآخرة يجعل هذا السجن والضيق له في الدنيا كالجنة. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة ويسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، غمسة واحدة في جهنم تنسيه كل نعيم. ويؤتى بأجد الناس بؤسا من أهل الأرض من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط. انظر وتدبر بعين قلبك كيف أنسته غمسة واحدة في الجنة كل هم وغم مر عليه في حياته، وهو أبأس أهل الأرض. وتصور بخاطرك وبخيالك في أي مستوى يكون أبأس أهل الأرض هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كنت الدنيا كأنك غريب أو عالم سبيل. فانظر إلى الغريب ماذا يعمل معه من المتاع، ما يبلغه، ثم ترقى بالمثل وقال او عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل، فاو هنا بمعنى بل، يعني بل عابر سبيل، فلا تحمل معك من الدنيا الا بقدر ما تتبلغ به. ولذلك كان ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وغزن صحتك لمرضك، ومن حياتك ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. او كما قال رضي الله عنه، قال علي رضي الله تعالى عنه: ان الدنيا قد ترحلت مدبرة، وان الاخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالنفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا الذي كان قبل الموت دانيها، فان دناها بخير طاب مسكنه، وان دناها بشر خاب بانيها. اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت امست خرابا، وارثنا الموت اهليها. اين الملوك التي كانت مسطمه حتى سقاها بكأس الموت فاتيها؟ فعلا لدار غين رضوان خازنها، والدار احمد والرحمن ماشيها، قصورها فهو والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، انهارها من عسل مصفى ومن بلد، والخمر تجري رحيقا في مزاريها، والطير تجري على الاغصان عاكفه تسبح الله، تسبح الله دهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يهديها. فانظر يا عبد الله بعين بصيرتك وبعين بصرك ايضا الى هذه الدنيا وما فيها، ولسرعة زوالها ولاقبال الاخرة، لترى ان الدنيا قد طارت على وجه الحقيقة عجوزا شرطاء لا يرغب فيها الا قاتل. فافضل على الاخره، وانا دعت نفسك فقل لها: يا نفس قد اتف الرحيل وظلت الخطب الجليل. يا نفس قد اتف الرحيل، اقترب الرحيل واظلت الخطب الجليل، فتاهلي فتاهلي وتجهزي ايتها النفس لهذا الامر الذي ينزل بك. ثم بعد ذلك اعلم يا عبد الله ان مما يعين على الزهد ان تعلم ان بعد هذه الدار دارا اخرى هي ارقى منها واعظم واجل، هي دار الاخره. ولهذا لما ذكر الله تعالى حال الدنيا قال بعدها: سابقوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها لارض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يهدي المسجد مع أصحابه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ويكفيك أن تعلم أن أقل الناس في الجنة رجل له من الجزاء العظيم والكثير. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: أي ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فيقول له: ذاك رجل يخرج من النار حبوا، فيقال له: اذهب فادخل الجنة، فيغير إليه أنها ملأى، حتى يقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول الله عز وجل له هذا، فيقول العبد: أرضى يا رب. فيقول له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الله النص. فيقول موسى صلى الله عليه وسلم: اي ربي هذا ادنى اهل الجنه المنزله فكيف هي اعلاهم؟ فيقول الله له: اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا ما في الجنه. اما الدنيا فان الله تعالى قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال الله تعالى: وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. قال الله تعالى على لسان مؤمن ال فرعون: يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. قال الله تعالى في قصه قارون في اخرها: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يعين على الزهد في الدنيا أن تعلم أن زهدك في الدنيا لا ينفق مما قدره الله لك شيئا، وأن تعلم أن حرصك على الدنيا لا يجلب لك شيئا لم يقدر لك. قال الله تعالى بعد ذكر الدنيا وبعد الترغيب في الجنة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت: من كانت الدنيا همه فرط الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يصب من الدنيا او ولن ياته من الدنيا الا ما قدر له. ومن كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. فما قدره الله لك سياتيك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. رجعت الاقلام وجفت الصحف، فلا تعلق قلبك بالاسباب وليكن نصيب الاسباب بدنك، واما قلبك فنصيبه في التوكل على الله عز وجل، ولا تعارض بين هذا وذاك، فإن التوكل على الله من أعظم الأسباب في تحصيل المطلوب، وفي الهرب من الذي لا ترغبه ولا تريده. خامسا أو رابعا من الأمور التي تسهلك في الدنيا ذكر الموت والقبر. كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. خامسا أن تتأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أذهل الناس، كان ينام على الحصير، ما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. كانوا يعيشون على الأسودين التمر والماء، سوى أن جيرانا لهم كانت لهم منانع، فكانوا يهدون لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم من لبنها. ثالثا أن تتأذى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أذهل الناس. يقول أبو هريرة: كنت اعتمد بكتفي على الارض من الجوع. ويذكر انه كان يصرع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيته، فيظن الناس انه مجنون، ويقول: والله ما بي من جنون وما بي الا الجوع. ما الذي حمله على ذلك؟ وما الذي جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي فرغه ليسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون احفظ الصحابه على الاطلاق وليكون ولا مستمر في مسامير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذاك إلا إقباله على الله وزهده فيما يصرفه عن الله تعالى. فليكن لنا في هؤلاء الأسوة. سابعا مما يزهد في الدنيا أن تعلم أن صلاح هذه الأمة إنما يكون بالزهد في الدنيا أو بأمور منها الزهد في الدنيا، كما في حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلح أول أمر هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلك آخرها بالحرص والأمل، بالبخل والأمل، وهلك آخرها بالبخل والأمل. فصلح أمر هذه الأمة في أولها بأمور منها الزهد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثامنا أن تعلم أنك مهما ملكت من الدنيا لا تحمل معك إلى القبر شيء، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأليت، أو تصدقت فأمضيت. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فإن كان خيرا كان نعم الأنيس ونعم الجليل، وإن كان غير ذلك كان بئس الجليل. نسأل الله العفو والسلامة. ثالثا أن تعلم أنك مهما ملكت من الدنيا فإنك تسأل عنه، قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عاشرا أن تعلم أن الزهد في الدنيا مما يجعل الله عز وجل يحبك، وهذه من أحسن الأمور التي تغير في الزهد والتي تزهدنا في الدنيا، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وصححه الشيخ الألباني بطرقه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. فثبت أن في هذا الحديث أمورا منها أن الزهد في الدنيا مما يجلب محبة الله إلى العبد، فإذا أحبك الله أحبك الناس، فإذا أحبك الله دفع عنك الشر وقضى لك خيرا إن شاء الله تعالى في علمه وفي ثابت قدره. فإذا أحبك الله عز وجل نصرك، فإذا أحبك الله أعطاك سؤلك. ففي الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيوضع له القبول في الأرض. أما تريد أن يحبك الله؟ أما تبغي محبة الله عز وجل؟ إن محبة الله عز وجل غاية ما بعدها غاية. فإذا أحبك الله فلا يضرك بعد ذلك من أبغض، فإذا قربك الله فلا يضرك بعد ذلك من أبعد، فإذا نصرك الله فلا يضرك بعد ذلك من خذل، فإذا وجدت الله فلا تضار بعد ذلك بمن فقدت. أما إذا فقدت معية الله فنعوذ بالله من ذلك، وبماذا ننتفع بمن وجدنا بعد ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة. فخلاصة حديثنا اليوم هي رسالة أوجهها لنفسي وإخواني، موجزة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة وأن لا يدعى لغيره فيها نصيبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سجنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها علانيتها وسرها خطأها وعمدها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.